بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في تعليقنا على الروض المربع من كتاب المعاملات عند نهاية خيار الشرط، أو سوف نقف عند، أو سوف نشرح خيار التدليس. محمد عنده بعض الأسئلة عما سبق، تفضل. نعم. إذا لم يشترط، الحديث هذا من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، يعني ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأنه خارج عن النفس العبد، خارج عن نفس الملكية، لأنه منفصل، فصار ملكه لمن؟ للبائع. فكأن البائع إنما صار لنفس المعقود عليه وهو العبد، إلا أن يشترطها المبتاع، لأن المبتاع إذا اشترط الفرع فيدخل بالشرط، مثل من باع نخلا قبل أن تؤبر أو بعد أن تؤبر، من باع نخلا بعد أن تؤبر. فالأصل أن النخلة اللي أبرت، يعني طلع فيها ثمرة، ليست داخلة في أصل النخلة، فصار المعقود على أصل النخلة، فالثمر هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، إذا اشترى المشتري المعقود عليه واشترط، فلا يخلو هذا بعد هذا الاشتراط إما أن يقبض المعقود عليه أو لا يقبضه، صح؟ إذا لم يقبضه فإن العقد يكون باطل، انتهى العقد، فسخ العقد، و المعقود عليه على من ضمان؟ ضمان البائع، لأن المشتري لم يقبض. هذا قول عامة العلم خلافا لمالك إلا في الطعام. القسم الثاني أن يشترط المبتاع أو يشترط البائع أو يشترطان ويقبضه من؟ المشتري، لكن فيه شرط، فهذا مبني على الخلاف، وهو ملكية المعقود عليه زمن الخيار لمن؟ فقيل إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فالضمان على المشتري، وقيل إنه موقوف، وقيل إنه للبائع، ثلاثة أقوال، والراجح والله أعلم أنه على المشتري، لأن الخراج بالضمان، خلاص كأن لا خيار، انتهى المعقود عليه، فكأن بعد هلاك المعقود عليه بعد قبض المشتري فكأن الخيار انتهى، وإذا انتهى الخيار فيكون العقد لازم، أليس كذلك؟ فكأنه هلك بعد انتهاء الخيار، هذا الفرق، فينتهي الخيار، وعن ذلك أنه يكون الضمان على المشتري، خلاص هو مبيلزم يثبت البيع. نعم، شلون؟ إذا تلف المبيع زمن الخيار، وهو في ملك المشتري، يعني قبضة المشتري، ضمان على المشتري، لأن المشتري هذا ملكه فيكون ضمان عليه، فيفسخ فينفسخ الشر كأن لم يوجد، هذا معنى السخ، فيثبت البيع. ومعنى ينفسخ يعني ينتهي الشرط، هذا قصده. نعم، يثبت البيع. جزاك الله خير. الآن نقرأ خيار التدليس، تفضل.
وهي الظلمة
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشرط أو الخيار الرابع، وهو خيار التدليس. وخيار التدليس أخذ به جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، أخذ به جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، وهم عن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن من خيار التدليس ما قال به عامتهم، إلا أن من خيار التدليس ما قال به عامتهم، وهو ما إذا كان في المعقود عليه عيبا قام البائع بستره، فيثبت الخيار لوجود العيب لا لوجود الستر، فيثبت البيع أو فيثبت الخيار لوجود أصل العيب، فإن خيار العيب ثابت باتفاق الأئمة الأربعة. على هذا فخيار التدليس نوعان: النوع الأول أن يدلس بما يزيد به الثمن غالبا، أن يدلس بما يزيد به الثمن غالبا، كأن يعلف الدابة حتى تنتفخ فيظن المشتري أن ذلك سمنة. السؤال: هل فيه عيب؟ لا، إنما ظن المشتري بأكل الدابة العلف ظن أنها سمينة فيزيد الثمن غالبا، فالسمن ليس مثل الضمور والجوع، أو الرحى هذا شيء خشب بحيث يوضع على النهر، كلما ضرب النهر هذا الرحى يدور، فيقولون يجمع الماء بحيث إذا جاء وقت البيع أو الاستئجار يطرق الماء فيسرع الماء بقوة، فيكون الرحى بطبيعة إيش؟ سريع الدوران. أما لو كان الماء جاريا بطبيعته فبسبب ضعف هذا الرحى ربما يكون الدوران ضعيفا، فيحبس الماء حتى إذا جاء المشترون أطلق الماء فسارع الرحى. وهذا مراد المؤلف عندما قال وجمع ماء الرحى، أو يقوم بتسويد شعر الدابة، شعر المرأة الجارية، لأنها ربما تكون كبيرة فيقوم بتسويدها ظانا على أنها ليست كبيرة وربما بلغت الأكثر من 40. وعندهم أول أيضا يقوم بوضع النحلة على وجه الجارية حتى يأتي الزنبور هذا فيقرصها فينتفخ الخد فيظن أنها سمينة، وهذا مثل ما يوجد عندنا اليوم، مش يسمى إبر البوتكس، إبر البوتكس هذه توضع تضرب فينتفخ، يوضع على الشفتين، يوضع على الخد، يوضع على فوق الجفون حتى ينتفخ.
وهذا من باب التدليس، فهذا كله إنما دلس بما يزيد به الثمن غالبا، فهذا حكمه يثبت فيه الخيار، وهو مذهب جماهير الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. والأصل في هذا، يعني الأصل في التدليس بما يزيد به الثمن غالبا، هو حديث المصراح، هو حديث المصراح في المتفق عليه: لا تصر الإبل والغنم، فمن اشترى فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يرد معها وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. قال النووي: واعلم أن الخيار في التصلية ليس مقتصرا على التصلية، فكل ما يدلس بما يزيد به الثمن غالبا فيثبت فيه الخيار، كما ذكر ذلك في روضة الطالبين. فدل ذلك على أن ما يزيد به الثمن يثبت فيه الخيار على حديث المصراح، وحديث المصراح ثابت متفق عليه، وهو أصل بذاته، وهو أصل بذاته، خلافا لأبي حنيفة. فإن الحنيفية خاصة المتأخرين أشغبوا وحاولوا أن يردوا حديث أبي هريرة بعلل واهية، فمن ذلك أن أبا هريرة ليس بفقيه، والعبرة في خبر الراوي إذا لم يكن فقيها برده، فإن كان فقيها قبل إذا خالف الأصول، وإذا لم يخالف الأصول فيقبل، وإذا خالف الأصول فيرد إذا كان خبر أحد أو كان رويه ليس بفقيه، وهذا بلا شك قول باطل. ولهذا أشار أبو عمر بن عبد البر أن أكثر ما عنف السلف الحنيفية هو بسبب ردهم خبر الأحد. والسبب في هذا هو مسألة ورد معه صاعا من تمر. الأئمة رحمهم الله، كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، أن رد الصاع ليس لأجل اللبن الذي يحلبه المشتري خلال 3 أيام، فإن هذا لا علاقة به، فإن المشتري إنما جاز له ذلك لأن الخراج بالضمان، فجاز له أن ينتفع باللبن خلال 3 أيام، لأن لو هلك المبيع فضمانه على المشتري، فصار الخراج بالضمان. وإنما كان اللبن، وإنما كان التمر، الصاع من التمر، هو في اللبن الموجود وقت العقد، وقت إبرام العقد. فإن المصراح هي أن تحبس الدابة بأن يلف على ضروعها، أو تبقى لا تحلب، فإذا أراد بيعها بعد يوم أو يومين فإذا الضرع منتفخ، فيظن المشتري أن هذا بسبب كثرة اللبن. فعلى هذا المصراح إما أن تشد على ضروع الدابة وإما أن تحبس. فقالوا إن الصاع من التمر هو حكومة، هو حكومة للبن الموجود وقت إبرام العقد، كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر. مثله مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت جارتها فسقط ما في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم صلى الله عليه وسلم أن على المرأة الضاربة غرة عبد أو وليده، ومعنى غرة يعني خمس الدية، ولم ينظر هل اللي في الجنين نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، صغير أم كبير، ذكر أم أنثى، لم ينظر في ذلك كله، فصار ذلك حكومة. ومعنى الحكومة أنه مبلغ محدد في هذا الأمر، والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم. ولهذا قال المؤلف من أقسام خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، والدلس الخديعة، فالمشتري فالبائع يقوم بالخديعة على المشتري ليظن شيئا لم يكن في المعقود عليه، ومن ذلك أن يقوم بصبغ شعر الدابة كتسويد شعرها أو تجعيده، أي جعله جعدا وهو ضد الصبغ، من باب أن شعرها بهذه الطريقة. يقول: وجمع ماء الرحى، أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله عند عرضها للبيع أو للإجارة. يقول المؤلف: لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن الرحى ما حاله جديد، أن الرحى جديد وأنه سريع الدوران، فيظن المشتري أن ذلك هو عادة الرحى، وما علم المشتري أن ذلك بسبب قوة دفع الماء الذي حبسه البائع لأجل أن يرسله وقت إبرام العقد، فيزيد ثمن الرحى لقوته وشدة دورانه، فإذا تبين له التدليس، يعني إذا علم المشتري أنه دلس عليه واشتراه ثم كان من الغد صار دورانه ضعيفا، فيثبت له الخيار عند جمهور الفقهاء. أما أبو حنيفة فقال إن البائع يأثم بفعله لكن ليس له الخيار، لكن ليس له الخيار، والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم. ثم فصل المؤلف فقال: وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قوله في ضرع بهيمة الأنعام، هل حبس اللبن خاص في بهيمة الأنعام أم هو عام في كل بهيمة، أم هو عام في كل دابة؟ أنا أقول دابة، هل هو عام في كل دابة أو هو عام في كل دابة لبنها طاهر؟ ثلاثة أقوال. وعلى هذا فلو أنه حبس لبن الخيل، فلبن الخيل طاهر أليس كذلك، فإنه هل يثبت له الخيار؟ أو في كل دابة، فيما لو حبس لبن الأتان وهو الحمار الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فإن ذلك خرج مخرج الغالب. فإذا اشترى الإنسان الأتان وهو جائز بيعها لأجل لبنها ليطعم بذلك صغار الحمير عنده، فهو اشتراه لأجل ذات اللبن، فيثبت له الخيار والله أعلم. وأما مسألة اللبن هل يبيعه أم لا، يعني هل يثبت له الصاع أم لا، الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج بأن يجعل له أيضا صاع ولو كان اللبن يعني ليس بطاهر، لكن لما جاز بيع الحمار جاز بيع ما في ضرعه، والله أعلم، فهو ينتفع به، فمثله مثل الصقر الصغير فإنه ينتفع به في الحال أو المآل، ولهذا جاز والله أعلم.